أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
لقد قال الله تعالى في بداية سورة البقرة عن المتقين ومما رزقناهم ينفقون. هذا فيما يتعلق بالآيات الأولى، ثم ورد في عدة آيات من السورة نفسها تركيز شديد على الإنفاق في سبيل الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المراد من مما تحبون عندي هو المال، لأن الله تعالى يقول وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان يحب المال كثيرا، فمن الضروري لنيل الحسنة الحقيقية أن تنفقوا مما تحبون، أي من المال. وقد فسرها المسيح الموعود عليه السلام أيضا في أماكن مختلفة، ففي أحد المواضع يقول يجب أن لا يحب المرء المال. يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم يقول حضرته لا يسع أحدا أن يدعي حيازة البر بإنفاقه الأشياء التافهة وعديمة الفائدة، إن باب البر ضيق، فاعلموا أنه لا يمكن لأحد أن يدخله ببذله الأشياء التافهة، لأنه قد جاء في النص الصريح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا درجة كونكم أحباء الله ما لم تنفقوا ما هو أحب إليكم. إن كنتم لا تريدون أن تتحملوا المشقة ولا تريدون أن تختاروا البر الحقيقي، أن لكم أن تنالوا النجاح والمراد. هل وصل الصحابة إلى الدرجة التي وصلوها دون مشقة؟ كم يضطر الناس للإنفاق وتحمل المشاق حتى ينالوا لقبا دنيويا بسيطا لا يحظون بسببه بالطمأنينة والسكينة القلبية؟ ثم فكروا، هل حاز الصحابة هكذا دون جهد لقب رضي الله عنهم الذي هو علامة الطمأنينة والسكون القلبي ورضا الله تعالى؟ الحق أن رضا الله تعالى وهو مدعاة للسعادة الحقيقية لا ينال إلا بأن يتحمل المرء الصعوبات المؤقتة. لا يمكن للإنسان أن يخدع الله. طوبى للذين لا يأبهون بالمصائب في سبيل نيل رضا الله تعالى، لأن المؤمن ينال السرور الأبدية والسعادة الأبدية بعد تلك المعاناة المؤقتة. فالذين لهم دخل جيد أحيانا لا يكونون على المستوى المطلوب في تضحياتهم المالية، مثل ما يكون أحمدي عادي متوسط الدخل، فعلى هؤلاء أن يتأملوا قول الله تعالى إن التضحية الحقيقية هي أن ينفق المرء في سبيله ما يحب، فحينئذ فقط يمكنه أن يكون من الذين ينالون رضا الله تعالى ويرثون فضله. لم يأمر الله تعالى بالإنفاق في سبيل الله في موضع أو موضعين فقط، بل في عدة مواضع في القرآن الكريم. مثلا يقول الله تعالى في موضع: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعدم الإنفاق في سبيل الله تعالى يؤدي أحيانا إلى الهلاك. من جهة نحن ندعي أننا من الذين يؤمنون بإمام الزمان في هذا الزمان، ومن الذين يحققون نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا انضممنا إلى جماعة المسيح الموعود وفقا لنبوءته. ومن جهة أخرى يحدث فينا انقباض أحيانا في التضحيات المالية، هذا ليس صحيحا. وعلى وجه العموم فإن هناك اهتماما كبيرا بالتضحيات المالية في الجماعة، إلا أن بعض الأفراد ممن أعطاهم الله تعالى ساعة كبيرة تنشأ فيهم هذه الحالة من الانقباض. إنه لفضل الله أن غالبية الجماعة تشارك في التضحيات المالية بسرور كبير، ولكن كما قلت هناك بعض يحدث فيهم انقباض، فعليهم أن يتذكروا قول الله تعالى هذا بأن الإنفاق في سبيل الله ضروري. بالطبع هناك من أصحاب الدخول العالية من يشاركون في التضحيات المالية ويشاركون بحماس كبير، ولكن أذكر هنا عرضا بعضا ممن لا يؤدون التبرع العام الواجب عليهم بالنسبة الصحيحة وليسوا منتظمين فيها، فعلى هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم. ثم يقول الله تعالى في موضع آخر في القرآن الشريف: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فقد وعد الله تعالى المنفقين في سبيل الله أجرا عظيما. وكذلك يقول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أي أن كل ما يكون في يد الإنسان من متاع هذا العالم المادي سيتركه الإنسان في النهاية ويموت، ويعود ذلك إلى ملك الله تعالى، فلا يبقى شيء في قبضة الإنسان. وحتى الإرث يقسم، وإن لم يكن الورثة صالحين فإنهم يضيعونه، فلا يبقى للإنسان شيء البتة، لا في هذا العالم ولا في الآخرة. لذلك ينبغي أن يتقي الله تعالى من البداية وينفق في سبيله، فإن الله تعالى يبارك له في ماله ويحفظ الأجيال أيضا. ثم كذلك يقول الله تعالى في موضع آخر في القرآن الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى إن هذا البخل والشح ليس صحيحا. إن كنتم تريدون أن ترثوا فضل الله تعالى فيجب عليكم الإنفاق في سبيله. وكذلك هناك آيات كثيرة أخرى في القرآن الكريم ترغبنا في الإنفاق من أموالنا في سبيل الله تعالى وفي هذا الزمان. كما قال المسيح الموعود عليه السلام مرارا: هناك حاجة إلى المال لنشر الدين وتوسيع أعمال الدين وتبليغ الإسلام، وعليكم أن تنفقوا منه. ثم ينبغي أن تتذكروا أيضا أن الذين ينفقون المال في سبيل الدين كما أوضحت بقراءة الآية، فإن فائدة ذلك لا تعود عليهم فقط بل تعود على الأمة بأكملها. هذا ما تقتضيه مواساة الأمة ومواساة البشرية، وهو أن تنفق في سبيل الله تعالى. إذن يجب أن ينفق من ذلك المال لمساعدة الناس ولتبليغ دعوة الإسلام أيضا. وقد جاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح في عدة مواضع بضرورة التضحية المالية. روي عن الحسن رضي الله عنه، وهذا حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه عز وجل أنه يقول: يا ابن آدم، أودع من كنزك عندي لا حرق ولا غرق ولا سرق، أوفيكه أحوج ما تكون إليه. فهذا وعد الله تعالى أنكم إن أنفقتم في سبيل الله فإن الله تعالى سيرد لكم المال كاملا. يقول عز وجل في القرآن الكريم: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي أن أي مال طيب تنفقونه في سبيله سيرد إليكم كاملا. وقال في موضع آخر إنه سيرده أضعافا مضاعفة. فهذه هي طرق عطاء الله تعالى للذين ينفقون في سبيله. نحن اليوم محظوظون، فكما قلت سابقا إن أغلبية الأحمديين يدركون أهمية هذا الأمر وينفقون في سبيل الله بغير عد ولا حساب. توجد أمثلة مماثلة لهذا الإنفاق في زمن المسيح الموعود عليه السلام أيضا، بل عندما رأى عليه السلام ذلك قال مرة: ما مفاده؟ إنني أستغرب كيف يقدم هؤلاء الناس الفقراء مثل هذه التضحيات من أجل الدين. والحال نفسه ملحوظ اليوم أيضا، إذ إن الأحمديين يفهمون بوجه عام أن عليهم الإنفاق في سبيل الله تعالى ويدركون هذا الأمر جيدا. لقد رأيت أن معظم الفقراء أو أصحاب الدخل المتوسط يقدمون تضحيات كبيرة جدا، لأنهم يدركون أن الله تعالى سيرد هذا المال إليهم وأنهم سيصبحون ورثة لفضل الله تعالى. ولكن كيف يحدث ذلك؟ الله تعالى أعلم، في هذا العالم وفي العالم الآخر أيضا. الأمر الأساس هو أن الله تعالى سيرده في العالم الآخر وسيضمه إلى ثوابهم، وستكون هذه التضحيات سببا لرفع درجاتهم. ثم في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثلا أنه كما يربي أحدكم المهر الصغير فينمو ويكبر بالرعاية ويصبح حيوانا كبيرا، كذلك سيزداد مالكم إن أنفقتم في سبيل الله، ولكن بشرط أن يكون المال طيبا ولم يكتسب بطريقة غير شرعية، أي لا يجمعه صاحبه ولا يدخره بطرق خاطئة ثم يتبرع به. هذا لا يجوز، بل عندما يكون المال طيبا عندها فقط يقبله الله تعالى. وقد جاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ سيبقى المنفق في سبيل الله في ظل ماله الذي أنفقه في سبيله حتى ينتهي الحساب يوم القيامة. إذن تكون التضحيات المالية جاذبة وجالية لفضل الله تعالى بشرط أن تكون بنية صادقة ومن مال طيب. وكما قلت من قبل إن أفراد الجماعة يفهمون هذا الأمر جيداً، كما قال الله تعالى: إن التضحيات المالية إنما تقبل من السالكين على سبل التقوى، ثم ينعم الله تعالى عليهم بلا حساب. إن معظم أفراد الجماعة يحاولون العمل بهذا، يقول الله تعالى في القرآن الكريم في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي إن الله تعالى يعطي وفق هذا القدر المقدر.
جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا.
يقول المسيح الموعود عليه السلام: يجب أن تنتبه دائما إلى أي مدى تقدمنا في الطهارة والتقوى، والمعيار لاختبار ذلك هو القرآن الكريم. لقد بين الله تعالى من علامات المتقين أنهم ينجيهم من مكروهات الدنيا ويتكفلوا أمورهم، حيث قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي أن الله تعالى يجعل للمتقي سبيل الخلاص من كل مصيبة. المضحون في سبيل الله هم فقط أولئك الذين يخشونه عز وجل، وعندما يفعلون ذلك لا يقلقون بشأن كيفية سداد احتياجاتهم أو كيفية توفير الأموال لتغطية نفقاتهم، فالله تعالى يستمر في خلق السبل لهم. يقول عليه السلام: إن الله يجعل لهم طريق الخلاص ويخلق لهم من أسباب الرزق ما لا يكون في حسبانهم وتصورهم. يقول عليه السلام في موضع آخر ما معناه: إن الله تعالى يحفظ المضحين من أجله والسائرين على التقوى من البلايا، ثم قال: من كان الله تعالى وليا لهم فهم ينجون من آلام الدنيا ومن المشاكل والمصاعب ويحظون بحياة من الراحة والطمأنينة الحقيقية، وقد جاء وعد الله تعالى بحقهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه عز وجل ينجي المتقي بفضله من كل بلاء وألم، ويصبح كفيلا لرزقه بنفسه، ويعطيه بطريقة لا تخطر ببال أحد. فالمتوكلون على الله والمنيبون إليه لا يضيعون أبدا. يقول حضرته: الرزاق الحقيقي هو الله تعالى، والذي يتوكل عليه لا يحرم من الرزق أبدا، والله يرزق عبده المتوكل حيثما كان. يقول الله تعالى بأن الذي يتوكل عليه يمطر عليه الرزق من السماء ويخرجه له من تحت قدميه، فعلى كل إنسان أن يتوكل على الله. كذلك فقد أصدى حضرة المسيح الموعود عليه السلام كثيرا من النصائح في مواضع مختلفة، وفسر الآية المذكورة أيضا، وهذا فضل خاص من الله تعالى أن أفراد الجماعة يفهمون هذه الحقيقة، فهم يقدمون تضحيات من أجل الجماعة، وفي الوقت نفسه يشاهدون مظاهر فضل الله تعالى وبركاته، وتأتي أمامنا كل عام أمثلة لا تحصى في العالم. وبما أنني الآن أتحدث عن الوقف الجديد، فأنني أقدم بعض الأمثلة لأولئك الذين قدموا تبرعات الوقف الجديد، فأنعم الله تعالى عليهم بفضله، أو كان لديهم يقين وإيمان قوي جدا بالله تعالى بأنهم إذا قدموا تضحية مالية فإن الله تعالى سيقضي حوائجهم. وكما قلت سابقا، فإن الأشخاص ذوي الدخل المتوسط أو المنخفض يتمتعون بروح التضحية بدرجة عالية جدا، وعادة تأتي أمامنا أمثلة هؤلاء المضحين. هناك امرأة تدعى السيدة طاهرة من فرع الجماعة في إندونيسيا في منطقة بنغير. تقول هذه السيدة: كنت معلمة بدوام جزئي، وكان راتبي منخفضا جدا، وعند انتهاء سنة المالية للوقف الجديد وصلتني من السكرتير الوطني للوقف الجديد رسالة تفيد بأنه لا يزال علي أن أدفع من وعدي لهذا الصندوق 130,000 روبية. كان لدي بالضبط هذا المبلغ فقط، وقد ادخرته لأبدأ به مشروعا صغيرا تجاريا خاصا بي. تقول: كان لدي المبلغ المطلوب، لكنني كنت قد احتفظت به لمشروع خاص بي. تقول: حدث في قلبي بعض التردد، ثم توكلت على الله تعالى وقررت أن أقدم كامل هذا المبلغ في الوقف الجديد، فحدث أمر من الله تعالى بصورة غير متوقعة، أنني تلقيت من المدرسة مكافأة كنت أحوج إليها في تلك اللحظة، وفي الوقت نفسه تلقيت البشرى السعيدة بأن اسمي قد أدرج ضمن قائمة المعلمين الذين تمنحهم الحكومة دعما ماليا. وتضيف قائلة: لم أتمكن من أداء شكر الله تعالى على هذه النعمة بشكل كامل حتى تحقق لي على الفور إصدار رقم تسجيلي كمعلمة، وهو الأمر الذي كنت أنتظره منذ سنوات طويلة. تقول: أنا على يقين تام بأنه قد نزل علي هذا الفضل الإلهي، لأنني أوليت أهمية كبيرة لهذا التبرع وقمت بأدائه. ثم هناك حدث مماثل في كينيا، وهي دولة في شرق أفريقيا، وبين إندونيسيا وكينيا مسافة 1000 الأميال، لكن تأملوا كيف تكون نعم الله تعالى وفضله واحدا في كل مكان، كيف ينعم الله تعالى على الجميع بنفس الطريقة. كتب أمير الجماعة في كينيا واقعة رواها أحد المعلمين هناك عن سيدة ملتزمة جدا بأداء صدقات بانتظام، رغم أن دخلها ليس كبيرا، إلا أنها مواظبة بصرامة في أداء التبرعات. في مثل حالتها يتضح مدى حاجة الإنسان إلى المال، كما يظهر أيضا كم ينبغي أن تكون محبته للمال. كذلك إن إخراج المال في سبيل الله في مثل هذه الظروف يماثل إخراج قلب الإنسان أو كبده، كما قال حضرة المسيح الموعود عليه السلام. على أي حال، يقول المعلم: كان وعدها للوقف الجديد هذا العام 400 شلن، فقامت بأدائه وقالت: كان هذا كل ما عندي، والآن أصبحت خالية الوفاض تماما. لكن كيف عمله الله تعالى الذي يقول: أنا أرزق من حيث لا تحتسبون، فلم يتركها الله تعالى خالية اليدين؟ بل لما قالت: أصبحت خالية اليدين، قال الله تعالى: لن أترك خالية اليدين. بعد أيام قليلة تلقت هذه السيدة من ابنتها 1400 شلن، موضحة لها أن استخدمي هذا المبلغ لأداء تبرعاتك والباقي لنفقاتك الخاصة، ثم تصل بها صهرها. وفي كينيا عادة، وهي أن يدفع مهر الفتاة بعد الزواج إلى والديها، فأرسل لها مهرا عبارة عن بقرتين قيمتهما 90,000 شلن. لم يتوقف الأمر هنا. تقول: أنا قدمت 400 شلن فقط، لكن الله تعالى أنعم علي بكثرة غير عادية وبشكل استثنائي ومن أماكن لم أكن أتوقعها أبدا. ثم بدأت الهدايا والمبالغ النقدية تصلها بشكل غير متوقع من الأقارب وباقي الأبناء لتغطية احتياجات الحياة، فشكرت الله تعالى على ذلك، وازداد يقينها تماما بأن هذه بركات الصدقة. إن أداء الصدقات يجلب نزول فضل الله تعالى، وفي الوقت نفسه عندما يرى الناس هذه الفضائل والبركات من الله تعالى يزداد إيمانهم أكثر. غينيا كوناكري دولة في أفريقيا، ويكتب داعيتنا هناك أن سيدة أحمدية في قرية بمنطقة كانديا تعهدت بتقديم مبلغ 1,050 فرنك غيني كوعدها لهذا الصندوق هذا العام. قد يبدو هذا المبلغ كبيرا جدا عند سماعه، لأنه يبلغ مئات الآلاف، لكنه في الواقع مبلغ تافه جدا هناك بسبب انخفاض قيمة العملة. على أي حال، يقول: لما ذهب المبشر المحلي عند نهاية السنة إلى تلك القرية لجمع التبرعات المستحقة، علم أن السيدة المذكورة قد ذهبت إلى السوق لبيع الخضروات، ونظرا لضيق الوقت ذهب المبشر المحلي والذين كانوا معه إليها في السوق وأخبروها أنه لا يزال عليها دفع هذا القدر من المبلغ من الذي تعهدت بأدائه. فقالت المرأة بحزن شديد: ليس معي شيء لأدائه في هذا الوقت. ثم قالت: اذهبوا الآن وإن شاء الله سأدفعه لاحقا. انظر الآن، هذه سيدة قد آمنت بالإسلام وأسلمت وأصبحت أحمدية، ثم كيف تقدمت في الإيمان؟ فلم تقل اذهبوا لا أستطيع الدفع الآن، بل قالت بحزن: ليس معي شيء الآن، لكنني سأدبر الأمر سريعا وأوصله إليكم إن شاء الله. على أي حال، غادر دعاتنا المكان وتوجهوا إلى القرية التالية، ثم عادوا بعد ذلك مرورا بها مرة أخرى، فذهبوا إلى هذه السيدة مجددا، فقدمت لهم 100,000 فرنك وقالت: هذه كل ما كسبته اليوم من عملي، وأنا أقدمها في سبيل الله. ثم أضافت قائلة: منذ أيام عديدة لم نطبخ في بيتنا طعاما جيدا، بل كنت أطعم أطفالي طعاما عاديا وبسيطا، وكان قصدي أن أطعم أولادي طعاما جيدا وطيبا بكل ما أكسبه اليوم، لكن كما قلتم وكما هو تجربتي أنا أيضا، فإن التضحية التي تتم تقديمها من المال المحبوب في سبيل الله تعالى لا تضيع أبدا. إن الله تعالى يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب ولا يتخيل، فأنا متيقنة أن تضحيتي هذه لن تذهب سدى، ولهذا قررت اليوم أن أدفع بهذا المبلغ كل ما علي مما تعهدت بأدائه. يقول المبشر المحلي: كنت واقفا هناك حيث تلقت من ابنها مكالمة هاتفية، فقال لها: عندي بعض الأشياء وأريد أن أسلمها لك، فتعالي إلى مكان كذا واستلميها مني. فلما ذهبت للقاء ابنها قدم لها 500,000 فرنك قائلا: هذه لنفقات البيت. فعادت بسرعة فرحانة وبدأت تقص عليه ما حدث لها، فرن جرس الهاتف لها من جديد، حيث قال لها ابنها الثاني المقيم في مدينة أخرى: إني ذاهب إلى مكان وأنا قريب منك ولا أستطيع الوصول إليك، أرجو أن تأتيني فعندي لك هدية. فلما قابلته قدم لها هو الآخر 300,000 فرنك لنفقات البيت. فعادت وقالت: لم يكرمني الله عز وجل بهذا الفضل فحسب، بل وقد ازداد إيماني ويقيني أيضا بأن الله عز وجل أكرمني بسبب تضحيتي من أجل الجماعة، وإني أؤمن بأن الجماعة على حق بالتأكيد، فالله عز وجل يقوي الإيمان ويتقبل ما نضحي به في سبيله. فقالت: كنت قد تبرعت 100,000 لكن الله عز وجل أعادها إلي بأضعاف مضاعفة. ثم حدث مع أخ مخلص اسمه علي بيك المقيم في مدينة أكتاو في قزاخستان، وهو يقدم التبرعات كل شهر في الموعد بانتظام، لكنه منذ مدة قصيرة لم يستطع دفع التبرعات اضطرارا، حتى لم يستطع دفع التبرعات الإلزامية والتبرعات الوقف الجديد عند نهاية السنة، وكان قلقا على ذلك. ذات يوم جمعة قال للمسؤول بعد صلاة الجمعة: قد تراكمت علي الديون مما أدى إلى إغلاق البنك لحسابي، وبسبب ذلك لم أستطع دفع التبرعات، فظللت أدعو الله أن ينزل علي فضله. وذات يوم قدم لي مدير الشركة التي أعمل فيها مبلغا جيدا كنت أنتظره منذ سنة، ولم يكن هناك بصيص أمل في استلامه، فالحمد لله على أني وجدت المبلغ بفضل من الله، وسددت الديون ودفعت التبرعات المستحقة أيضا. أنا متأكد أن الله أنزل علي فضله لكي أتمكن من دفع التبرعات. وهناك واقعة أخرى بعثها أمير الجماعة في أستراليا تفيد أن الله عز وجل لا يبقي عنده دين أحد، ويرزق الإنسان من حيث لا يحتسب. ومما يجدر بالملاحظة أن أحداثا مماثلة تحدث في بلاد شتى، فقد كتب أمير الجماعة: كان أحد الإخوة من منطقة غولد كوست قد دفع 1,000 دولار في صندوق الوقف الجديد بحسب ما وعد، فحثته على أن يدفع أكثر في هذا الصندوق. والملاحظ أن ميسور الحال من الدرجة المتوسطة عموما لا يقدمون تضحية كبيرة، لكن بعضا منهم يقدمون كما فعل هذا. وصحيح أن مستواهم في التضحية لا يكون كما عند الفقراء، ومع ذلك يقدمون تضحية جيدة. على كل حال، أقدم لكم واقعة من ميسور الحال اقتصاديا، وهم يضحون من أجل الجماعة. فكان هذا الأخ قد وعد $1,000 ودفعها، فلما طلب منه أكثر زاد المبلغ 6 أضعاف، فقدم $6,000 أكثر، فبذلك تبرع $7,000. ثم اتصل في اليوم التالي وقال: لقد تلقت زوجتي مكالمة من شركة التأمين أن قضيتها كانت قيد الدراسة ولم نكن نعرف عنها، والآن اتخذ القرار وأرسلت $12,000. قال هذا الأخ: إني كنت قد ضحيت $6,000، فأعادها الله إلي بضعفيها خلال يومين بحيث لم أكن أتوقعها. ثم كتب الداعية من جيني بيساو عن أحمدي مخلص اسمه أبو ثانية كيف نصره الله عز وجل من حيث لم يحتسب، فقد كان يقيم خارج البلاد ولم يجد عملا مناسبا منذ مدة طويلة، ومن ثم كان يعاني الضغط الاقتصادي، فيكون الإنسان في بلد أجنبي ولا يكون عنده عمل ويكون عليه الضغط الاقتصادي، يمكن أن يقدر حالته. وفي هذه الأوضاع إذا وجد مالا فيكون أحب إليه وهو يريد أن ينفقه على نفسه. أما هؤلاء المخلصون فاسمعوا كيف هم يتصرفون. فقد طلبت منه التبرعات من قبل الجماعة، فضح السيد أبو ثانية بما كان عنده في سبيل الله، فلم يكن عنده مبلغ كبير، وكل ما كان عنده كان أحب إليه، لكنه ضحى به في سبيل الله، فتقبل الله قربانه سريعا. إذ بعد مضي أسبوع واحد فقط على دفعه التبرعات، تلقى مكالمة من شركة كان قد رفع إليها الطلب للعمل، فقالوا له: تعال للعمل فورا ولا حاجة لأي مقابلة. يقول الأخ أبو ثانية: إنها بركة ما ضحيت به في سبيل الله، وتحقيق عملي لإنجاز وعده بالنصر أنه يرزق أضعافا، فقد أعطاه الله من حيث لم يحتسب. يقول الداعية المسؤول في روسيا: إن أحمدي مخلصا اسمه السيد إكرام جان أرسل تبرعه في الشهر الماضي، وقال لي بأسلوب عاطفي جدا: إني لم أستطع دفع التبرعات من شهرين، وكنت قلقا على أني محروم من التضحية في سبيل الله. لاحظوا كيف يقلق هذا الأحمدي الجديد المقيم في بلاد نائية على عدم تمكنه من التضحية بماله، لأنه كان موقنا بأن أفضال الله عز وجل ستنزل عليه بسببها فقط، فقال: كنت أدعو الله عز وجل من أجل ذلك. والملاحظ أن الناس يدعون الله لأعمالهم، أما هذا فكان يسأل الله المال ليدفع التبرعات، فقال: لقد دعوت الله كثيرا أن ينصرني ولا أبقى محروما من التضحية في سبيله عز وجل. ذات يوم دعوت كثيرا أثناء ذهابي إلى المكتب أن أستلم راتبي مبكرا لأتمكن من دفع التبرعات، فهناك تتأخر الرواتب الشهرية أحيانا، لكنني حين وصلت إلى المكتب استلمت راتبي في نفس اليوم، فدفعت التبرعات المستحقة على الفور، وشكرت الله على أنه لم يحرمني من التضحية. يقول المسؤول عن جمع تبرعات الوقف الجديد في الهند: لقد زرت أحد الإخوة وكان مستحقا عليه 16,000 روبية للوقف الجديد، وكان عليه دفع القسط المهم، وكان قد وفر من أجله هذا المبلغ. وعندما ذهبنا إليه قال: ما دمتم قد جئتموني فإني أؤجل ما علي من قسط شهري لتسديد الدين لأدفعه فيما بعد، أما الآن فسوف أدفع ما علي من التبرع. فقلنا له: إنك في ضيق، فادفع نصف التبرع الآن وادفع الباقي فيما بعد. فقال: سوف أدفع حق الله أولا، ولسوف يصلح أموري إن شاء، ما دمت أعمل بتقوى الله وأتوكل عليه فسوف يهيئ أسباب الخير من عنده. ثم بعد ذلك اتصل بنا الأخ هاتفيا وأخبرنا أنه كان له مبلغ مالي لا بأس به عند أحد منذ فترة طويلة، وقد حصل عليه فجأة مع أنه لم يكن يتوقع أنه سيدفع له بهذه السرعة. وهكذا فببركة أداء التبرع قد حقق الله كل أموري، كما زادني إيمانا على إيماني. وقد رأيت كيف تكون معاملة الله مع الذين يضحون في سبيله. وهناك في أمريكا الجنوبية بلد اسمه غوادالوب، ويوجد هناك شاب من المبايعين الجدد اسمه جيرمين زن، وعمره 28 عاما ولا يزال يدرس ويعمل أيضا إلى جانب الدراسة لأنه من بلد فقير. لقد أخبره الإخوة بأهمية وبركات مشروع الوقف الجديد، وإننا عادة نأمر المسلمين بحث المبايعين الجدد على التبرع في مشروعي التحريك الجديد والوقف الجديد ليعتادوا على الإنفاق في سبيل الله. فلما دعي هذا الشاب للإنفاق قال: أنا أرغب في ذلك، لكن ليس عندي الآن أي مبلغ مطلقا، بل لا أدري كيف أعيش باقي شهر. انظر إلى رغبته هذه في وقت لم يكن فيه مال عنده ولم يعلم كيف يعيش باقي الشهر. ومن الصعب جدا أن يرغب المرء في التبرع في هذه الحالة، بل لو جاءه شيء من المال فلسوف ينفقه على نفسه أولا. ولكن سلوك هؤلاء المؤمنين عجيب. فلما قال له داعيتنا إنك طالب فلا داعي لأن تقوم بتضحية مالية كبيرة، بل يكفي أن تدفع واحدا أو اثنين يورو فإن الله يجزي وفق النيات. ولكن هذا الشاب حضر مركز الجماعة ودفع 160 يورو في صندوق الوقف الجديد قائلا: في الأسبوع الذي نويت فيه الإنفاق في مشروع الوقف الجديد بارك الله في أموالي، حيث إن صاحب العمل الذي كنت أعمل عنده إلى جانب دراستي دفع لي راتبي مبكرا وبزيادة أيضا ودون ما سبب، ولم أدري لماذا أعطوني هذه الزيادة أيضا. ثم بعد أيام أخبر الشاب أن معجزة أخرى أيضا قد حصلت، فإن اليوم الذي تبرعت فيه 170 يورو كنت أرغب أن أدفع المزيد ولكن لم يكن عندي القدرة على ذلك، ولكن بعد مرور بضعة أيام حصلت على مال لا بأس به من حيث لا أحتسب، وذلك أنه كان لي بعض المال عند مركز التدريب وكانوا لا يدفعونه لي رغم التذكير المكرر. ولكن الآن وببركة التبرع قد جعلهم الله يدفعون لي ذلك المال أيضا. فدفع هذا الشاب 140 يورو أخرى في صندوق الوقف الجديد. فشتان بين أن يعيش من قبل في جوع وفاقة أحيانا، وبين أن يدفع 300 من اليورو. وهناك واقعات كثيرة أخرى أيضا، فبعضهم وجدوا المال الكثير ببركة التبرع. هناك الأخت السيدة يوليا غورنوا من كيرغستان تقول: سألت الشركة التي أعمل فيها هل هناك إمكانية زيادة راتبي، فأجابوا: ممكن، ولكن على شكل العلاوة فقط، ولا ندري كم ستكون هذه العلاوة. تقول الأخت: فلما تلقيت جزءا من راتبي لشهر أكتوبر دفعت به أولا ما علي من تبرع الوقف الجديد، مع كوني بحاجة إلى المال لنفقات شخصية كثيرة. وأقول: هنا نجد العلامة على صدق وعد الله تعالى والتضحية الحقيقية، حيث يقول الله تعالى: إن علامة ذلك أن تنفقوا في سبيل الله ما تحبونه. كان هذا المبلغ محبوبا لدى هذه الأخت في ذلك الوقت لأنها كانت بحاجة إليه وكانت عليها نفقات كثيرة، ولكنها تقول: كان لزاما علي أن أوفي بوعدي مع الجماعة. ثم تقول الأخت: في نهاية الشهر نفسه أخبروني أنهم قد زادوا راتبي 40%، وأن هناك علاوة إضافية بسبب إتقاني وإخلاصي في العمل. فأخذتني الحيرة الشديدة من ذلك، إذ لم أتوقع أبدا أنهم سيزيدون راتبي هذه الزيادة الكبيرة. وكنت قبل هذه الزيادة بيوم واحد أقوم بحساب نفقاتي ورأيت أنه لا بد أن يكون في راتبي زيادة، وكانت تقريبا بمثل الزيادة التي قاموا بها. ولما كنت قد دفعت تبرع الوقف الجديد من قبل وكان هناك نقص في المال لتغطية حاجاتي، ولكن زال النقص بهذه الزيادة الإضافية، فإني أشكر الله كثيرا وأني موقنة بأن هذا الفضل غير العادي وغير المتوقع الذي أنزل الله علي لم يكن إلا ببركة دفع التبرع. وهناك أمر آخر أريد ذكره، وهو أنه كان لي عمل آخر كنت أديره من فترة، ولكنه لم يكن على ما يرام، فدفعت ما وعدت به من التبرع في شهر نوفمبر هذا العام، فازدهر عملي هذا في ديسمبر، وكان الربح ضعفين. كذلك هناك أخت من جماعتنا بمندونغ بإندونيسيا واسمها راما، وهي سيدة مثقفة وتعلم كاتبة مستقلة في الإعلام الإندونيسي. تقول هذه الأخت: بهذا العمل أكسب ما أسد به حاجاتي، ولكن في هذه السنة رفضت مقالاتي وبيعت كتبي قليلا، فلم أتمكن من دفع تبرعي في الوقف الجديد، فكنت قلقة ومضطربة بسبب ذلك، فتوكلت على الله وسددت جزءا من وعدي في هذا الصندوق بما كنت قد فورت من المال القليل. ودعوت الله تعالى في الصلاة وقلت: إلهي إنك تملك كل شيء، فأنزل على قلبي هذا التفكير والقلق بشأن تغطية نفقاتي. ولما فرغت من الصلاة ولم أكن قد طويت السجادة حتى اتصل بي أحد الأصدقاء هاتفيا، وكان بحاجة إلى مساعدتي في ترجمة شيء على جناح السرعة، فأنجزت له هذا العمل. فآتاني صديقي ظرفا فيه مبلغ، وكان تماما نفس المبلغ الذي كنت بحاجة إليه لتسديد وعدي في مشروع الوقف الجديد، فلم ألبث أن دفعت ذلك المبلغ في صندوق الوقف الجديد. ثم إن الله تعالى أنزل فضله علي أكثر، حيث تلقيت رسالة من المحرر بشأن كتاب كنت كتبته، وأخبرني أن كتابي قد حظي بالقبول على الصعيد الدولي، وأنني سأتلقى الآن 30% بدلالة 10% من المال من حقوق ملكية الكتاب. ثم إن الله تعالى ببركة تضحية هذه مهد السبيل لالتحاق ابني في الكلية الطبية، مع أنه كان محالا في بادي الأمر. وتقول الأخت: لقد جربت شخصيا أني منذ أن بدأت أن أفصل أولا مبلغ التبرعات من دخلي، قد تولى الله إدارة معاملات الدنيوية كلها. هذا وعد الله تعالى، وانظروا كيف ينجز الله وعده. الآن أترك ذكر بعض الأحداث وأعرض تقرير الأداء، أي تقارير التحصيلات التي وردت من فروع الجماعة. ومع أن التقارير ليست مكتملة بحسب الظروف الراهنة، ولا سيما في أفريقيا حيث لا يمكن أن تصل التقارير كاملة من هناك، إلا أنني أقدم مع ذلك ما وصل منها. هذا هو العام 69 للوقف الجديد، وقد انتهى العام 68 وبدأ عام جديد الآن. وبفضل الله تعالى قدم الناس تضحيات مالية تقارب 14.97 مليون أو 15 مليون جنيه استرليني تقريبا، وهذا يزيد بمقدار 1.3 مليون جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي. الحمد لله. تحتل كندا وبريطانيا المركزين الأول والثاني، فقد حصلت بريطانيا هذا العام على المركز الأول من حيث المجموع الكلي، إلا أن كندا بذلت جهدا كبيرا واقتربت إلى بريطانيا ونالت المركز الثاني هذا العام. وفي المركز الثالث تأتي ألمانيا، وفي المركز الرابع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المركز الخامس الهند، ثم أستراليا، ثم إحدى فروع الجماعة في الشرق الأوسط، ثم إندونيسيا، ثم فرع آخر من الشرق الأوسط، وفي المركز العاشر بلجيكا. أما في أفريقيا فمن حيث إجمالي التحصيلات، فإن الدول التي تحتل المراكز العشرة الأولى هي بحسب ما هذا الترتيب كما يلي: غانا في المركز الأول، ثم موريشيوس، بوركينا فاسو، تنزانيا، نيجيريا، ليبيريا، غامبيا، سيراليون، بنين، مالي. وبفضل الله تعالى فإن عدد المشاركين يزيد أيضا على 1,500,000 متبرع 5 ملايين. ومن بين الذين بذلوا جهدا أكبر في هذا المجال تعد نيجيريا ونيجر وغامبيا وغيني بيساو والكونغو برازافيل وساحل العاج وأفريقيا الوسطى والكونغو كينشاسا من أبرزهم، إذ بذلوا جهودا كبيرة في ضم الناس والمشاركة. ومن حيث إجمالي التحصيلات، فالفروع الكبرى العشرة الأولى في بريطانيا هي إسلامباد في المركز الأول، وووستر بارك في المركز الثاني، وآش في المركز الثالث، ثم والسال، ثم أردشت ساوث، ثم فارنهام نورث، ثم بوردن، ثم فارنهام ساوث، ثم جيلينغهام، ثم أردشت نورث. أما المناطق الخمس ففي المركز الأول إسلامباد، ثم بيت الفتوح، ثم مسجد فضل، ثم بيت الإحسان، ثم ويست ميدلاندز. وبما أن لمجلس الأطفال حسابا مستقلا في الوقف الجديد، فإن الترتيب له هو ألدشت ساوث في المركز الأول، ثم ألدشت نورث، ثم بوردن، ثم آش، ثم شيم ساوث، ثم فارنهام ساوث، ثم إسلامباد، ثم روهامبتون ويل، ثم ميشن بارك، ثم والسال. وفي الترتيب الإجمالي كانت كندا في المركز الثاني، وضمن جماعة كندا في تيم وان في المركز الأول، ثم بيس فيليج، ثم الكالغاري، ثم برامبتون ويست، ثم فانكوفر، ثم تورنتو ويست، ثم ميسيغا، ثم برامبتون إيست، ثم تورنتو. أما الفروع الكبرى العشرة في كندا فهي هاملتون في المركز الأول، ثم إدمنتون ويست، ثم حديقة أحمد، ثم هاملتون مونتن، ثم أوتوا ويست، ثم ريجينا، ثم إدري، ثم إنسفيل، ثم وودريل، ثم سودبري. أما مكتب الأطفال في تبرعات الوقف الجديد في كندا فيأتي وان في المركز الأول، ثم تورنتو ويست، ثم بيس فيليج، ثم الكالغاري، ثم برامبتون ويست، ثم برامبتون إيست، ثم فانكوفر، ثم ميسيغا، ثم تورنتو. ومن الفروع البارزة في مكتب الأطفال حديقة أحمد في المركز الأول، ثم لندن ساوث، وهناك أيضا لندن في كندا، ثم هاملتون في المركز الثالث، ثم أنيسفيل، ثم مونتريال ويست، ثم بيت الإحسان، ثم ساسكاتون ويست، ثم ساوث ويست، ثم دورهام إيست، ثم وودستوك، ثم أبوتسفورد، ثم برلينغتون. أما خمس فروع محلية في ألمانيا، هامبورغ في المركز الأول، ثم فرانكفورت في المركز الثاني، ثم فيسبادن، ثم ريجت، ثم غروس غرو. وأما الفروع المحلية العشر فهي رودغاو، نيدا، نوفيد، رويدرمارك، فاينغارتن، فلورتسهايم، برلين، كوبلنز، مهديابات، وبيني بارك. أما مكتب الأطفال للمشروع الوقف الجديد فهناك خمس مناطق، فيسبادن في المركز الأول، ثم هاربغ، ثم هيسين ساوث إيست، ثم مانهايم، ثم ويستفالن. أما في الولايات المتحدة الأمريكية في الفروع الكبرى العشرة هي نورث فيرجينيا في المركز الأول، ثم ماريلاند، ثم لوس أنجلوس، ثم شيكاغو، ثم سياتل، ثم وادي السيليكون، ثم دالاس، ثم ديترويت، ثم ساوث فيرجينيا، ثم جورجيا كارولينا. وأما مكتب الأطفال لمشروع الوقف الجديد في الولايات المتحدة، ماريلاند في المركز الأول، ثم ألباني، ثم لوس أنجلوس، ثم نورث فيرجينيا، ثم سياتل، ثم شيكاغو، ثم جورجيا كارولينا، ثم دالاس، ثم أوشكوش، ثم هيوستن. ولباكستان أيضا مركز، فبحسب المراكز الإجمالية جاءت في المركز الخامس، وذلك بسبب انخفاض قيمة العملة هناك. ومع ذلك وبرغم الظروف غير المواتية، فقد ارتفع مستوى التضحيات في باكستان ارتفاعا كبيرا بفضل الله تعالى. فباكستان جاءت لاهور في المركز الأول، ثم ربوة في المركز الثاني، ثم كراتشي في المركز الثالث. وفي تبرعات كان ترتيب الأقاليم إسلامباد أولا، ثم فيصلاباد، ثم راولبندي، ثم غجرات، ثم سرغودا، ثم عمركوت، ثم ملتان، ثم نروال، ثم ميربور خاص، ثم ديرة غازي خان. أما الفروع الكبرى العشرة الأولى فكانت مدينة إسلامباد في المركز الأول، ثم تاونشيب لاهور، ثم ديفنس لاهور، ثم دار الذكر لاهور، ثم ثمن أباد لاهور، ثم علامة إقبال تاون لاهور، ثم بيت الفضل فيصل أباد، ثم مغل بورا لاهور، ثم مدينة ملتان، ثم دهلي غيت لاهور. أما مكتب الأطفال لمشروع الوقف الجديد في باكستان فجاءت لاهور في المركز الأول، وربع في المركز الثاني وكرتشي في المركز الثالث. أما ترتيب الأقاليم فهو إسلام أباد الأولا، فيصل أباد ثانيا، ثم نرول، راولبندي، عمركوت، سرغودة، غجرات، ميربور خاص، ليا، وتوبت تيك سنغ. أما في الهند ففي ترتيب الولايات جاءت كيرلا في المركز الأول، ثم تامل نادو، جامو وكشمير، تلغانا، كرناتكا، أوديشا، البنجاب، ويست بنغال، مهاراشترا، وأتر برديش. وأما الفروع الكبرى العشرة فهي كومباتور في المركز الأول، ثم حيدرآباد، قاديان، كاليكوت، ماليا بليام، بنجالور، منجيري، كولكاتا، كيرينغ، وكيرولاي. أما في أستراليا فالفروع الكبرى والعشرة هي ميلبورن، لونغ وارن، مارستن بارك، كاسل هيل، ميرلون بارك، ميلبون كلايد، منريث، بيرث، ميلبون ويست، لوغان إيست، ميلبون إيست. والجماعات هي ميلبون لونغ وارن، مارستن بارك، كاسل هيل، ميلبون بيرك، ميلبون كلايد، بنريث، ميلبون إيست، بيرث، ميلبون ويست، وأديليد ويست. أما مكتب الأطفال للمشروع الوقف الجديد فجاء ترتيبه كما يلي: لوغان إيست في المركز الأول، ثم ملبون لونغ وارن، ثم أديليد ساوث، ثم ملبون ويست، ثم لوغان ويست، ثم ملبون بيروينك، ثم كاسل هيل، ثم بارث، ثم لامبتون، ثم بنريث. نسأل الله تعالى أن يمنح بركة عظيمة في أموال وأنفس جميع أولئك الذين قدموا التضحيات. أقرأ الأسماء لأن بعض الجماعات يكون لديهم هذه الرغبة بأن يعرفوا ما هو مركزهم، لذلك تقرأ الأسماء وفقا لما جرى عليه العادة في الجماعة. قد قال المسيح موعود عليه الصلاة والسلام: إني أوقن يقينا تاما أن البخل والإيمان لا يمكن أن يجتمعا في قلب واحد، فمن يؤمن بالله تعالى إيمانا صادقا لا يعد ما له محصورا في ذلك المال المحفوظ في صندوقه، بل يعد جميع خزائن الله تعالى خزائنه، فيزول عنه الإمساك لتزول عنه البخل كما تزول الظلمة بوجود النور. أعلم يقينا أن البخل والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد، والذي يؤمن بالله بصدق القلب لا يحسب المال الموجود في صندوقه هو ماله فقط، بل يحسب كنوز الله كلها كنوزا له، ويزول عنه الإمساك أي البخل كما يتلاشى الظلام بالنور. فهذا فضل خاص من الله تعالى، وقد جربنا ذلك أيضا كيف يظل الله تعالى يفيض على الناس من نعمه، لأنهم يدركون أن جميع الخزائن عند الله تعالى وحده. وقد ورد في الحديث أيضا أن جميع الخزائن عند الله تعالى، فهو ينعم عليهم في الدار الآخرة، بل يوصل إنعامه عليهم في هذه الدنيا أيضا، وهذا ما ذكره الله تعالى كذلك في القرآن الكريم. فيبقى الإنسان متعجبا من الكيفية التي ينعم الله تعالى بها علينا، والناس يشهدون على ذلك من خلال تجاربهم أيضا، وقد رويت بعض الوقائع في هذا الشأن. فنسأل الله تعالى أن يوصل منحنا التوفيق للتضحيات المالية في المستقبل، وأن يزيد في إيماننا ويقيننا على الدوام.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.